بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في الوليمة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم سكت إليها؟ فقال: زينة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ومبينها على لسان خير برية سيدنا محمد عبده وصفوته صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في البرية وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عما جاء في الوليمة المأخوذة من الولم وهو الجمع، وأصلها تتميم الشيء واجتماعه، واختصت إذا أطلقت الوليمة على طعام العرس الذي يقدم بمناسبة الزواج. وهكذا في قول أهل اللغة، وأن الوليمة تطلق على ذلك، ويقول الإمام الشافعي وأصحابه: تطلق الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في وليمة النكاح. الله لا إله إلا الله. وبعد ذلك الدعوة بمختلف أصنافها، فمنها لوليمة العرس، ومنها الإعذار للختان، ومنها العقيقة لأجل الولادة، ومنها دعوة الخرسي لسلامة المرأة من الطلق، يقال والأفضل أن تكون العقيقة في اليوم السابع، ويمكن أن تكون في السبع الثانية والثالثة وما بين ذلك، ولكن الأفضل أن يكون سبع أو سبع أخرى أو سبع ثالثة. وكذلك ما يسمى بالنقيعة، وهي التي تكون لقدوم المسافر من السفر إلى البلد، مشتقة من النقع وهو الغبار. والوكيرة للمسكن المتجدد إذا تجدد له سكن في مسكن. وكذلك ما يتخذ عند المصيبة يقال له وظيمة، وما لا سبب له ظهر يقال له المادبة. كل ذلك من جملة ما جاء في عموم الدعوة من حقوق المسلم، وإذا دعاك فأجبه. لأن الإمام الشافعي قال أن الإجابة، كذلك الإمام مالك، أن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا اجتمعت الشروط. قال ولا أحب أن يترك الدعوة أخرى غير دعوة، إلا أني لا أراه إذا تركها عاصا كما ظهر لي في وليمة العرس. فخصص الوجوب بوليمة العرس، وجعل بعد ذلك أنها في بقية الدعوات سنة مؤكدة، أن يجيب دعوة من دعاه من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبلت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذن عامة الفقهاء والعلماء يوجبون الإجابة في وليمة العرس، فعلى ذلك نص الإمام مالك والإمام الشافعي، وكذلك جاء عند الحنابلة. وإن كان هناك قول عند بعض الشافعية والحنابلة أنها سنة مستحبة أيضا كغيرها من الولائم. وفي بعض الروايات ومن لم يجب الدعوة فقد عصاب القاسمي، فهي الذي شرع للمسلمين أن يجيبوا دعوة بعضهم البعض، وذلك لما يترتب عليه من فضيلة إطعام الطعام وفضيلة اجتماع الأقارب والجيران والأهل البلدة أو بعض الوافدين المسافرين، وفي ذلك نشر للتعارف وللألفة بين المسلمين. فتسن الوليمة للعرس وتتأكد، كما سمعنا في الحديث عبد سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأمر النبي له بقول أولم ولو بشاه، وحملوا الخبر والأمر على الاستحباب وعلى الندب لا على الوجوب. وإنما تكون على الوجوب في الإجابة، في إجابة الدعوة، وتجب الإجابة على من عين بالدعوة. ما إذا دعا الجمع وقال يتفضلوا منا والدعوة عامة، فلا تكون فرضا على كل واحد ولا واجبا على كل واحد، ولكن إذا عين. وأما إذا نادى بالنداء العام أيها الناس أجيبوا الوليمة، لم تجب على كل واحد منهم ولا تتعين، فتصير أشبه بفرض الكفاية، من حضر كفى. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان وغير عرس، رواه أبو داود. جاء في أيضا في الصحيح لإجابة الدعوة إلى الوليمة لأجل العرس: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، في رواية ابن ماجه وغيره. وهكذا ولما يستحب من إعلان التزويج فاقترن بها شأن الدعوة، لهذا قالوا إن للوجوب في إجابة الدعوة شروط، ومنها أن لم يحضر من يتأذى به المدعو لأمر ديني، كمن شأنهم الوقوع في أعراض الناس، فإذا حضر هذا الصنف لم تجب إجابة الدعوة. وأن لم يكن هناك في الوليمة منكر، فإذا كان فيها منكر من اختلاط النساء بالرجال أو قول الكلام الماجن أو استعمال الآلات المحرمة أو فرش حرير أو غير ذلك من المحرمات، ما خلاص يسقط وجوب إجابة الدعوة. وبل إذا أجاب وجب عليه أن ينكر، ثم إن عرف أنه إن أجاب امتنع عن ذلك أو قبل منه النهي سيتعين عليه الوجوب، وإن علم أنه إن ذهب يداهن ويحابي ولا ينكر فيصير حرام عليه الإجابة. وكذلك استثنى بعضهم إذا كان هناك صور منحوتة ومجسمة في مكان الوليمة، وكذلك ذكر بعضهم اشتراط عدم شدة الزحام، فإذا كان في محل معين اشتد فيه الزحمة فيسقط الوجوب. ومنها أن لا يخصص بها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، فإذا فعلت الوليمة بهذه الصورة لا يلزم فيها الإجابة ولا يجيب، فإنها مكروهة ومنهي عنها، من شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. وهكذا جاء لنا بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبه أثر صفرة، أثر صفرة في يديه، جاء في رواية عليه ردع زعفران، يعني أثر الزعفران. وصفرة الخلوق طيب يصنع من الزعفران وغيره، فكأنها كانت الصفرة ظاهرة في يديه وجسده، أو سار منها مسار إلى ثيابه فرأى عليه أثر الصفرة. وجاء في رواية الإمام البخاري يقول: لما قدمنا المدينة رحمن بن عوف آخر صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدوة، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة، يعني كسب الربح وتزوج. في رواية أخرى البخاري يقول: خرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من سمن وأقط فتزوج. وفي رواية قال: مكثنا ما شاء الله، ثم جاء عليه وضر صفرة، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية ابن سعد: في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة. وفي هذا أنه لمناسبة الزواج لا بأس أن يظهر الأثر من صفرة زعفران ونحوه. واختلفوا فيما جاء بصبغ الثياب أو اللحية بالزعفران، فجاءت كراهته عند الحنفية والشافعية، وعند غيرهم لا إشكال في ذلك. وفيه حديث عمر أنه كان يصبغ لحيته بصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل ما تصنع بالصفرة؟ قال عليه الصلاة والسلام يصبغ بها. وكذلك جاء عند أبي داود وغيره في هذا الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وجاء عند الحنابلة والشافعية كراهة لبس المزعفر للرجل المعصفر لما روي من النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرجال عن التزعفر في الصحيحين. وهكذا حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن سبب هذه الصفرة التي فيه، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وولدت له ولدان، فقال له صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها، في اعتناء بمعرفة المهر، وقد أرشد إلى تخفيفه وقال إن أبرك النساء خفهن مهورا وأيسرهن مؤونة، ونهى عن التغالي فيه. فقال زينة نواد من ذهب، وزينة النواد من ذهب عند أكثر العلم أنها زينة 5 دراهم، وجاء أيضا عن أنها عند الإمام أحمد بن حنبل أنها 3 دراهم، وأكثر أهل العلم يقولون أن زينة النواد من هو هي وزن 5 دراهم. الحمد لله أجيك نصر الحمد يرحمكم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال وليس هذا بحد لأقل الوليمة، لأنه لا حد لأقلها، وإنما ذلك على حسب الوجود. وقد جاءنا في الحديث بعد ذلك أنه لما أولم على صفية بنت حيي لم يكن هناك في الوليمة لحم، ولكن لما رأى من حال عبد الرحمن بن عوف واستطاعته قال أمر أن يذبح ولو شاة بما هذه المناسبة. وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، وقال لأخيه سعد بن الربيع بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق، فصار من التجار الأغنياء. وجاء عنه أنه تصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ثم تصدق بعد 40,000 دينار، وهذه مبالغ هائلة في ذاك الوقت، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة، كان من نفقات سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ومات عن 4 نسوة، قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000، أي ذلك ربع الثمن، لأن الثمن من تركته يوزع على 4 نساء، فأصاب الواحدة منهن 100,000. فيكون مجموع تركته وقت وفاته 200,000 و3,000، 3,000 و200,000. يقول عن يحيى بن سعيد قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يولم بالوليمة، يعني على بعض نسائه ما فيها خبز ولا لحم، وهذه وليمته على سيدنا صفية وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها عند رجوعه من خيبر ثم أصبح فكان ما تيسر من الـ من الـ من السويق والدقيق والزيت والتمر حاسب حيسه وقدموها ودعا المسلمين لحضور الوليمة، فكانت هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن سيدنا أنس قال فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيها خبز ولا لحم، وما كان إلا أن مر بالأنطاع فبسطت ولقي عليه التمر والأقط والسمن فحاسوا حيسا، وهذا هو الحيس الذي كان معه يخلطون بأقط وسمن وتمر، فيشبه هذا العصيدة الذي يعملونها في حضرموت. وجاء في رواية فأصبح صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيبه، قال وبسط نطاعا فجعل الرجل يجيب الأقط وجعل رجل يجيب بالتمر وجعل رجل يجيب بالسمن فحاسوا حيسا، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذا في آخر عمره، ولو أراد أن يجمع أنواع الطعام ويجعل أكبر وليمة لفعل، لكنه لا يلتفت إلى شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال من كان له فضل زاد فليأتنا به، فجعل الرجل يجوب بفضل التمر وفضل الزويق وفضل السمن حتى جعلوا سواد حيس، فجعلوا يأكلون ويشربون من ماء السماء إلى جنبهم، وكانت تلك وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. وهكذا كان يقول سيدنا أنس لقد رأينا صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم، ويذكر هذا الحديث. ثم ذكر لنا حديث الأمر بالإجابة في الدعوة، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، والحديث أيضا في الصحيحين. وأخذ بعضهم من تعبير بالوليمة أنها المراد وليمة العرس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحديث أيضا في الصحيحين. وشر الطعام طعام يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، أي من شر الطعام، سماه شرا لما فيه من احتقار أرباب الفقر والمسكنة والحاجة والتفاخر والتباهي بالوليمة لدعوة الأغنياء. وأما أصل الدعوة إذا خلت عن المنكرات واجتمعت فيها شروط الإجابة، من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال من قال بالوجوب كما هم الجمهور، وبعضهم جعلوا على تأكيد الاستحباب. ثم ذكر لنا أنس بن مالك إن خياطا دعا صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أن خياطا، وقيل أنه سيدنا أنس يقول كان غلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو مولى من مواليه، شغله الخياطة، دعا صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. فذهبت مع سلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دب، ويسموه بعضهم القرع. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب من حول القصعة. نعم، وهكذا ترجم البخاري في صحيح باب، قال باب من تتبع حول القصعة مع أصحابه إذا لم يعرف منه كراهية ذلك. قال سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فلم أزل يحب الدب بعد ذلك اليوم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أحبها، وفي هذا قوة انطوائهم برسول الله حتى صارت طبائعهم تمضي معه وتتغير، مع أن شؤون تختص بكل فرد في ميل إلى أي نوع من الطعام، لكن إذا رأوا رسول الله مال طعام طبائعهم أيضا تنساق إلى متابعته فيحبون ذلك وهكذا، وإذا رأوه لا يحب طعاما كذلك، وإن كانوا يحبون تحولت محبتهم عنده وهكذا. قال سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال وكنا نقدم العشاء صلى الله عليه وسلم الشهرين تجلسها في بيته أول ما وصل المدينة المنورة، أقام في بيت سيدنا أبي أيوب نحو من شهرين، ثم انتقل إلى الحجر الذي بناه، فكان يقول نقدم له العشاء ثم نأخذ منه الإناء، فأتسابق أنا وأم أيوب إلى مواضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال وقدمنا له ليلة عشاء فرد إلينا الصحفة فلم نرى أثرا لأصابعه فيها، قال فخفت وأتيت قلت صلى الله لم تأكل عشاء الليلة، قال إني رأيت فيه أثر من هذا الثوم، فكله أنتم فإني أناجي من لا تناجون. قال سيدنا أيوب فكان آخر يوم دخل فيه الثوم إلى بيتنا، ما عاد أدخل الثوم نهائيا إلى دارهم بعد ذلك اليوم، فكانوا يغيرون عاداتهم وطبعهم بالتبعية لسطوة المحبة وقوة الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم الرضوان. وجاء عن طالوت الشامي يقول دخلت على أنس بن مالك هل وهو يأكل قرعا الدب هذا وهو يقول يا لك من شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك، لكن يعتني بها وبحضرها وإذا حضرت يكثر الأكل منها، ويقول ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك، وهكذا جاء هذا جاء في سنة الترمذي عند الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طبخت قدرا فأكثر فيها من الدبة فإنها تشد قلب الحزين، وجاء في رواية الطبراني عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ، في رواية البيهقي عليكم بالقرع فنزيد في العقل ويكبر الدماغ، وجاء أيضا في رواية أنه يجل البصر ويلين القلب، ويروى أن الدباء والبطيخة من الجنة، وحتى قال القاري قيل أن من السبب محبته له ما فيه من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة مما كان يلحظه من السر الذي يدعو الله فيه، إذا خصه بالإنبات على سيدنا يونس لما خرج من بطن الحوت وأنبتنا عليه شجرة من يغطينه الدبة من شجرة من يغطينه، فصار هو الأنسب له وهو سقيم مريض خرج فهذا كان مناسب له فأطعمه الله إياه، وتعافى تحت ظل شجرة اليقطين، رزقنا الله المتابعة لحبيبه الأمين والاهتداء بهديه والاقتداء به والسير في دربه، وسقانا من شربه وادخلنا في حزبه وحشرنا في زمرته ورزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا، وأصل به شؤوننا وشؤون أهالينا وزيادة ذوينا ومن يوالينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.